بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذه دورة مباركة مع التصوف الإسلامي وعلم التصوف من خلال عرض لمداخل أساسية لعلم التصوف ننظمها من خلال عدة مباحث. المبحث الأول بإذن الله تعالى سنتكلم فيه عن مبادئ علم التصوف، تعريفه واشتقاقه وفكرته العامة ومصدر التصوف وسلسلة الطريق وخصائص الطريق الصوفي. المبحث الثاني بإذن الله تعالى يتناول فيه بعض المفاهيم العامة الضرورية لعلم التصوف كمفهوم الشريعة والطريقة والحقيقة، مفهوم النفس والقلب، الجدلية القائمة بين الظاهر والباطن، ومنزلة السنة وعقيدة الصوفية. دي مجموعة أساسية من المفاهيم العامة بتمثل مداخل أساسية للتصوف الإسلامي لابد أن يعيها كل من حاول أن يخوض تجربته الصوفية الخاصة به. المبحث الثالث نتناول فيه أيضا مجموعة من قضايا التصوف الإسلامي كقضية أصول الطريق، منزلة العلم عند الصوفية، مفهوم الوجود عند الصوفية، الكرامة، الشطح، إسقاط التدبير، شهود الأحدية، مفهوم الوقت والحال والنفس، قضية السير بالأسماء والصفات الحسنى. ننتقل بعد ذلك خلال هذه الدورة إلى المبحث الرابع، ويعتبر هو المبحث الأساسي أو لب هذه الدورة المباركة، ونتكلم فيه عن مراتب السير. بنشرح فيه منهج السلوك الصوفي، رياضة النفس، تعريف المقام والحال اللي هما جناحة السالك عندما يسير في طريقه إلى الله، مفهوم الوصول عند الصوفية يعني إيه وصول، وبعدين بنتعرض بشيء من التفاصيل إلى المقامات التي يسير فيها السالك في أثناء سيره إلى الله تعالى، ثم الأحوال التي ترد عليه. في المبحث الخامس من هذه الدورة بإذن الله تعالى سنقف وقفة موجزة مع طرق السلوك أو طرائق السير. وطرائق السير إلى الله متعددة، هناك طريق الإرادة، طريق الجذبة، طريق المحاسبة، طريق التوجه والمراقبة، طريق المجاهدة، طريق الجوع والصمت والسهر والعزلة، دول كده مع بعضهم، طريق التخلية والتحلية، طريق الخلوة، طريق الذكر، طريق الصحبة، طريق الرابطة، ونختم بطريق الخدمة. هذه كلها طرق في تهذيب النفس وترقيتها والسير بها إلى الله سبحانه وتعالى. المبحث السادس والأخير بنتكلم فيه عن آداب الطريق، أدب السالك مع الله ومع رسول الله، أدبه مع الشيخ المربي، أدبه مع نفسه، أدبه في نفسه، ثم أخيرا أدبه مع غيره من الإخوان والأحباب، بل مع الأكوان جميعا. يبقى ينتظم إن شاء الله تعالى هذا المبحث السادس من خلال هذه الأداب، الأركان الأربعة للأداب: أدب مع الله ورسوله، الأدب مع الشيخ، الأدب مع النفس، الأدب مع الكون. وبكده يبقى انتهينا من المباحث الستة التي سنتطرق إليها في هذه الدورة بإذن الله تعالى. تعالوا نشرع في المبحث الأول اللي هو مبادئ علم التصوف. في الحقيقة بالنسبة لتعريف التصوف، من أكثر العلوم التي وقع فيها اختلاف واسع ومنتشر في تعريف التصوف هو هذا العلم الجليل، إلى درجة أنه بعض العلماء أو بعض الباحثين بيقولوا أنه له نحو 2000 تعريف. الحقيقة أنه ظاهرة التصوف ظاهرة مركبة ومعقدة، ومن داخلها تيارات متعددة. هناك تصوف إسلامي، وهناك تصوف في الديانات المختلفة، وهناك أيضا فلسفات إنسانية وضعها الفلاسفة ولها بعدها الصوفي، بل هناك أيضا ديانات وضعية لها أيضا بعدها الصوفي، بما يمكننا أن نقول إن التصوف ظاهرة إنسانية عامة، بمعنى أنه لا تخلو حضارة، حتى الحضارة الغربية المادية اللي موجودة لا تخلو من بعد صوفي في بعض فلسفاتها. وهنجد أنه بعض متأخري الفلاسفة الغربيين تكلم عن البعد الصوفي في الحضارة المادية الغربية اللي احنا فيها دي، اللي احنا يعني نتعايش في ظلالها في هذه الأعصار. إذن بذل العلماء والباحثون في حقل الدراسات الصوفية جهدا كبيرا بسبب هذا التنوع الواسع في تعريف التصوف، حتى وصلت تعريفاته إلى مئات التعريفات. أنت نفسك أيها السامع الكريم، إذا خضت تجربة صوفية ثم أردت أن تعبر عن هذا التصوف الذي اكتسيت به وخضته، ستأتي بتعريف يضاف إلى هذه التعريفات التي بين أيدينا. ولهذا سيدنا الشيخ زغلول رحمه الله تعالى، وهو من أعلام المالكية المحققين، وكذلك هو من أعلام التصوف الإسلامي بعامة وأعلام الطريقة الشاذلية بخاصة، والمتوفى سنة 99 بعد 800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته ببلاد ليبيا الحبيبة، وأقام في مصر مدة طويلة ثم رحل إلى ليبيا وأقام بها وترك بها ذرية وزاوية عامرة، وما زال معروف ضريحه إلى يومنا هذا. المهم سيدنا الشيخ زغلول بيقول إيه: قد حد التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو 2000. طيب طبعا حاجة تخض، يعني طبعا أنا داخل أعرف علم في مداخل أساسية هنقعد نقول 2000 تعريف، طب حلها إيه؟ فشوف الشيخ هنا بيقول لك إيه: مرجعه كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى. حط تعريفات زي ما أنت عاوز، طيب خلاصة التعريفات دي المحور اللي بتدور عليه صدق التوجه إلى الله تعالى. يعني من الممكن إن إحنا نضع تعريف يرجع إليه 2000 تعريف دول، نقول التصوف هو صدق التوجه إلى الله تعالى، ثم يفسر لنا سبب هذا الاختلاف مع التعريفات. فهو الاختلاف في الحقيقة الواحدة، لما هو حقيقة واحدة مرجعها كلها إلى التصوف، بتختلفوا ليه؟ فبيقول لك إنه الاختلاف في الحقيقة الواحدة إن كثر دل على بعد إدراك جملتها. إيه هو التصوف؟ حاجة هتجاهد نفسك إزاي؟ وإن كل نفس مختلفة عن نفس الأخرى، طب الفقه عارفينه أوله إيه وأخوه إيه ومسائله محددة وماشيين عليها، أصول الفقه معروفة، إنما التصوف مسائله مختلفة، في واحد نفسه قريبة، في واحد نفسه بعيدة، في واحد نسلك به طريق العبادة، في واحد بنسلك به طريق الفكر، في واحد بنسلك به طريق الذكر، في واحد مش نافع معاه ده كله بنسلك به طريق الخدمة، في واحد نكتفي معاه بالصحبة. النفوس متنوعة ومختلفة، الخطة اللي هنمشي بها مع هذا المريد الخطة اللي هنمشي بها مع هذا المريد، ومن ثم إدراك حقيقته بعيدة، تفاصيله كثيرة ومناهجه متعددة، إلى درجة أنهم قالوا الطرق إلى الله تتعدد بعدد الأنفاس، كل نفس منا لها طريق مستقل، بما يعني أن كل نفس منا لها كتالوج صوفي هتمشي فيه في طريقها إلى الله بطريقة مختلفة عن النفس الأخرى. بل بعض العلماء بيروا طرق لا تتعدد بتعدد الأنفاس، ويقولوا الأنفاس هنا دي مش جمع نفس، لا دي جمع نفس، يعني أن طريقك إلى الله مش طريق واحد، أنت كمان ده طريقك إلى الله بيختلف من نفس إلى نفس، وأنت في حال القبض غير حالك في حال البسط، وأنت في حال الغفلة غير حالك في حال اليقظة، وأنت في حال الذكر غير حالك في حال غير الذكر ونحو ذلك. فهيبقى الإنسان نفسه وهو بيسير إلى الله سبحانه وتعالى طريقه مش واحد، ولا بد أن يكون على وعي بعمق وصراء التجربة الصوفية التي هيخوضها في سبيل وصوله إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم هتتعدد الطرق التي يحتاجها، ومن ثم هتبقى الحقيقة الصوفية بالنسبة له مش حقيقة واحدة، حقيقة التصوف في حقه مش حقيقة واحدة، وده اللي بيصعب علينا قضية التعريف. تعالوا نكمل كلام الشيخ الزهراوي بيقول إيه. وجملة الأقوال واقعة على تفاصيله، بمعنى أنه كل واحد هو بيضع تعريف للتصوف بيضع على بعض التفاصيل التي ذاقها، التي خاضها، التي التمسها في تجربته الصوفية، واعتبار كل واحد على حسب ما ناله منه، على حسب ما ناله من علم التصوف، علما أو عملا أو حالا أو ذوقا أو غير ذلك، والاختلاف في التصوف من ذلك، على حسب تنوعنا وتجربتنا علما وعملا وحالا وذوقا تعددت تعريفات القول. طيب، إلا أنه ومع ذلك نستطيع أن احنا بتحليل هذه التعريفات أن نجد أو نلتمس اتجاهات محددة لهذه التعريفات. فهناك اتجاهات واضحة في التعامل مع تعريف التصوف، بعضها ينظر إلى اعتبار الأحوال الباطنية للصوفية، وبعضهم بينظر إلى أحوالهم الظاهرة، بعضهم بينظر إلى الجانب الخلقي للتصوف، بعضهم بينظر إلى جوانب أخرى كالجانب الميتافيزيقي أو الجانب الروحاني أو جانب ما وراء الطبيعة، ويراعي حيثيات مختلفة. فبناء على ذلك مثلا مع الاتجاه الأول اللي هو الذي ينظر إلى الأحوال الباطنة، ممكن نقول إنه التصوف صفاء الأسرار ونقاء الآثار، ولهذا قال الطائفة إنما سميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها ونقاء آثارها. يبقى معنى هذا أنه تعريف التصوف من خلال هذه العبارة ننتزع منه تعريف إنه التصوف صفاء الأسرار، يبقى سر الإنسان صافي مع ربه وليس بينه وبين أحد من الخلق ضغينة ولا عزيمة على شر. ونقاء الأثار، الأثار اللي هو ما يظهر على ظاهر الإنسان من الأفعال، بكل آثاره في الأكوان إنما هي آثار نقية، وإنما يكون النقاء بمتابعة الشرع الشريف في كل قول وفعل وحال. وفي هذا الاتجاه بيقول بشر ابن الحارث الحافي المشهور ببشر الحافي المتوفى سنة 27 بعد 200 من الهجرة، الصوفي من صفى قلبه لله. يبقى هنا شوف هو بيركز في هذا التعريف للصوفي، يبقى على جهة القلب أو الحال الباطني، الصوفي من صفى قلبه لله. وممكن ننتزع من هذه العبارة تعريفا للتصوف بأنه يبقى التصوف الصفاء أو صفاء القلب لله، التصوف صفاء القلب لله. وقال بعضهم الصوفي من صفت لله معاملته فصفت له من الله عز وجل كرامته. الصوفي من صفت لله معاملته فصفت له من الله عز وجل كرامته. يبقى معاملته مع الله سبحانه وتعالى على الصفاء، بمعنى أنه لا تشوب معاملته إلى الله غرض من حظ نفس أو اتباع شهوة أو ملاحظة خلق أو غرض من أغراض الدنيا أو الآخرة، ومن ثم صفت له من الله الكرامة بالاستقامة والإنعام عليه بالأنس والطمأنينة ونحو ذلك من كرامات الله المعنوية إلى غير ذلك من أنواع الكرامات. وفي ذات الاتجاه يقول أبو سهل الصعلوكي المتوفى سنة 69 بعد 300 من الهجرة: التصوف الإعراض عن الأعراض. والإعراض ده حاجة قلبية، عن الأعراض يعني عن كل عرض من أعراض الدنيا، فتعرض عنها بالكلية، بمعنى أن ينفرد الله بقلبك عن الانشغال بأعراض من أعراض الدنيا. أما الاتجاه الثاني بقى، احنا قلنا الاتجاه الأولاني اللي هو بينظر إلى باطن الأحوال، الاتجاه الثاني ينظر إلى ظاهر أحوالهم. ومن ثم فالصوفية عندهم إنما سموا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة. وأهل الصفة هؤلاء هم فقراء الإسلام الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن لهم بيوت ولا تجارات ولا منازل ينزلونها بالمدينة، فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفة المسجد، حيث كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم غير مسقوف في أول الأمر، وكانت في آخره صفة، في آخر بس مسجد سيدنا النبي كان جزء يسير منه مغطى، وهي التي تسمى بالصف، فكانوا يبيتون فيها ويقيمون فيها على فقرهم وعوزهم وفاقتهم. فهؤلاء هم أهل الصف، كان منهم سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من المهاجرين الفقراء الذين كانوا يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينزلهم بصفة المسجد. فالصوفية سموا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة، لأنهم اتخذوا أهل الصفة لهم قدوة وإسوة يأتسون بها ويقتدون بها. وقال قوم إنما سموا صوفية للبسهم الصوف، يبقى هنا برضك يبقى تعريف الصوف هنا من لبس الصوف، وهيبقى التصوف هنا لباس الصوف. ولباس الصوف هنا كناية عن الفقر وعدم الاهتمام بالدنيا، وكانت أغذية الصوف في أوقاتهم، لأن العرب أهل بداوة وأهل رعي، فالمتاح عندهم الرخيص عندهم هو ألبسة الصوف والوبر بتاع الغنم والإبل، وكان عالي لباسهم هو ألبسة القطن والكتان ونحو ذلك مما يجلب إلى بلاد العرب من غيرها من البلاد كمصر واليمن ونحو ذلك. فالصوف ده كان لباس الفقراء ولباس المعوزين، فكناية عن الخروج من الدنيا، يبقى لباس الصوفية للصوف كناية عن الخروج من الدنيا. وأما من نسبهم إلى الصف والصوف فإنه عبر عن ظاهر أحوالهم، يبقى ظاهر أحوالهم الاهتداء والاقتداء بالسادة الصحابة من أهل الصفة ومن لباس الصوف الذي هو كناية عن الخروج عن الدنيا والزهد فيها. وذلك ولهذا يقول: وذلك أنهم قوم قد تركوا الدنيا فخرجوا عن الأوطان وهجروا الأخدان وساحوا في البلاد وأجاعوا الأكباد وأعروا الأجساد، لم يأخذوا من الدنيا إلا ما لا يجوز تركه من ستر عورة وسد جوعة. ثم هذه كلها أحوال أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا غرباء فقراء مهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ووصفهم أبو هريرة وسيدنا فضالة بن عبيد فقال: يخرون من الجوع حتى تحسبهم الأعراب مجانين، وكان لباسهم الصوف حتى إن كان بعضهم يعرق فيه فيوجد منه ريح الضأن إذا أصابه المطر. وفي نفس المسار اللي احنا ماشيين فيه، وجمعا بين الاتجاهين اللي هو التعريف بملاحظة أحوالهم الباطنة والتعريف بملاحظة أحوالهم الظاهرة، بعض الباحثين وضع تعريف يشمل هذين الاتجاهين، فقال: الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا فيسري حكمها من الظاهر إلى الباطن، وباطنا فيسري حكمها من الباطن في الظاهر. إذا في علاقة جدلية دائما بين الظاهر والباطن، والتصوف الحقيقي هو استقامة الظاهر واستقامة الباطن، وإنه دائما في علاقة جدلية وتأثير متبادل بين الظاهر والباطن، فاستقامة الظاهر علامة على استقامة الباطن، واستقامة الباطن يؤثر في استقامة الظاهر. الاتجاه الثالث اللي هو الاتجاه الخلقي الذي ينظر إلى التصوف على أنه مجموعة من الأخلاق، أو الذي ينظر إلى التصوف من خلال عملية التخلية والتحلية، التخلي عن مساوئ الأخلاق والتحلي بمحاسن الأخلاق. وكثير من صوفية الإسلام نزعوا في منهجهم الصوفي إلى هذا المنزع الخلقي، ولعل من أشهرهم هو الإمام حجة الإسلام الغزالي في كتابه الشهير إحياء علوم الدين، في ربع المهلكات اللي هي مساوئ الأخلاق، وربع المنجيات اللي هي مكارم الأخلاق. وفي هذا الاتجاه نجد الشيخ العارف أبا حمزة الخراساني المتوفى سنة 90 بعد 200 من الهجرة، لما سئل عن الصوفي فقال: من صفى من كل درن فلم يبق فيه وسخ المخالفات بحال. وهنا الدرن هنا كناية عن المعاصي والذنوب والمخالفات، فصفى، ولهذا ده بنسمي علوم التصوف التخلية أو التصفية، ويقابلها التحلية أو التزكية. في نفس الاتجاه الثالث هو الاتجاه الخلقي، يقول الشيخ أبو الحسين النوري المتوفى سنة 95 بعد 200 من الهجرة، يقول: ليس التصوف رسوما، مش طقوس ولا حاجات ظاهرة، ولا علوما، مش صرصرة وكلام على اللسان وأقوال تقال ولا يوازيها أفعال، ولكنها أخلاق. ليس التصوف رسوما ولا علوما ولكنها أخلاق. والشيخ أبو محمد الجعيري لما سئل عن التصوف يقول: الدخول في كل خلق ثني، يبقى دي كده ايه التزكية والتحلية، والخروج من كل خلق دني اللي هي التصفية، تصفية النفس من أسمها وغفلتها، وتصفية أو التخلية، أن يتخلى الإنسان عما فيه من مساوئ الأخلاق. وفي ذات الاتجاه يقول أبو بكر الكتاني المتوفى سنة 22 بعد 300 من الهجرة: التصوف خلق، من زاد عليك بالخلق فقد زاد عليك في التصوف. ويقول أيضا الإمام الهروي المتوفى سنة 81 بعد 400: اجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم، علم التصوف، أن التصوف هو الخلق، وجماع الكلام فيه يدور على قطب واحد، وهو بذل المعروف وكف الأذى. بذل المعروف اللي هو يبقى محاسن الأخلاق، أن تتسم بكل معروف، وكف الأذى أن تكف كل أذى من أذى النفس عنك وعن غيرك. إلى أن نصل إلى الشيخ الأكبر مولانا محي الدين بن عربي، فيعرف التصوف أيضا بأن التصوف هو أخلاق، ومن ثم يقول: قال أهل طريق الله: التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. ويمضي الشيخ الأكبر مولانا محي الدين بن عربي يؤسس لهذا الاتجاه الأخلاقي في التصوف، جاعلا المصدر الأخلاقي للصوفي هو القرآن الكريم والسنة النبوية، فيقول: وسئلت عائشة أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، وإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه بما أعطاه من ذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. إلى أن نصل إلى أحد العلماء الصوفية المتأخرين كالكشاني المتوفى سنة 36 بعد 700، فإنه يعرف التصوف بأنه التخلق بالأخلاق الإلهية، يعرف التصوف بأنه التخلق بالأخلاق الإلهية. ختاما، تعريفات التصوف كثيرة ومتعددة، المهم أن احنا نفهم لب القصة والقضية. أن عندي ثلاث اتجاهات ينبغي على الصوفي أن ينتبه لها: مراعاة الباطن وبناؤه على صفاء الباطن مع الله، مراعاة الظاهر وبناؤه على استقامة الظاهر مع الله، والبعد الثالث هو البعد الخلقي بالتحلي بالأخلاق الإلهية الكريمة والتخلي عن أخلاق النفس الأمارة بالسوء. ونختم هذه المحاضرة بكلام الإمام السهرواردي وهو يتكلم على ظاهرة تعريف التصوف وما وقع فيها من اختلاف وانتشار واسع في الأقوال، بقوله: وأقوال المشايخ تتنوع معانيها لأنهم أشاروا فيها إلى أحوال في أوقات دون أوقات، فكل واحد يشير وقت ما سئل عما هو التصوف عنده إلى حاله الذي هو فيه وبما يناسب الوقت الذي هو قائم فيه، وتحتاج في تفصيل بعضها من بعض إلى ضوابط، فقد تذكر أشياء في معنى التصوف ذكر مثلها في معنى الفقه، وتذكر أشياء في معنى الفقه ذكر مثلها في معنى التصوف، وحيث وقع الاشتباه فلا بد من بيان فصل. تتداخل التعريفات على حسب مقام الواحد، أحيانا الواحد يبقى واقف في مقام الزهد فعندما يسأل عن التصوف يعتبره زهد، واحد آخر واقف في مقام الفقه من مقامات الطريق فعندما يسأل ما هو التصوف فيعرفه من حيث أنه الفقه إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا واحد واقف في مقام المعرفة فإذا سئل عن التصوف فيتكلم فيه من حيث مقامه الذي هو فيه في المعرفة، وهكذا. وده معنى كلام. فقد تشتبه الإشارات في الفقر بمعاني الزهد طارة وبمعاني التصوف طارة، ولا يتبين للمسترشد بعضها من بعض. فنقول، هذا كلام الإمام السهرواردي في عوارف المعارف الكتاب الشهير أحد أمهات كتب التصوف التي ينصح القارئ الكريم بأن يقرأها ويطالعها: التصوف غير الفقر، والزهد غير الفقر، والتصوف غير الزهد. فالتصوف اسم جامع لمعاني الفقر ومعاني الزهد مع مزيد أوصاف وإضافات لا يكون بدونها الرجل صوفيا وإن كان زاهدا وفقيرا. فإذا عرف هذا المعنى في التصوف من حصول الأخلاق وتبديلها، من حصول الأخلاق الكريمة والمحاسن والمكارم الأخلاق وتبديلها، تبديل السيئات بالحسنات، واعتبر حقيقته، يعلم أن التصوف فوق الزهد وفوق الفقر. وأقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على 1000 قول ويطول نقلها، ونذكر ضابطا يجمع جمل معانيها، فإن الألفاظ وإن اختلفت متقاربة المعاني. فنقول: الصوفي هو الذي 1- يكون دائم التصفية، لا يزال 2- لا يزال يصفي الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلوب عن بتصفية القلب عن شوب النفس. بأول حاجة أنه ملازم للتصفية، دائم التصفية. تاني حاجة: لا يزال يصفي الأوقات، يبقى شغله وانشغاله بوقته ألا يسيب كدرا، ألا يترك كدرا من الأكدار يشوب قلبه بشوب النفس، ولكن دائما في تصفية مستمرة. ويعينه على هذه التصفية دوام افتقاره إلى مولاه، فبدوام الافتقار ينقى من الكدر، وكلما تحركت النفس وظهرت بصفة من صفاتها أدركها ببصيرته الناقضة، يبقى لي كده 2 3 و4. اول حاجه دوام التصفيه، تاني حاجه الانشغال بتصفيه الوقت، تالت حاجه دوام الافتقار الى الله سبحانه وتعالى، رابع حاجه ملاحظة حركة النفس، وكلما ظهرت بصفة من صفاتها أدركها ببصيرته الناقدة، انتقد حركتها وانتبه لما قد تأتيه من أمر بالسوء أو حس على معصية أو الإيقاع في غفلة أو مخالفة لله سبحانه وتعالى. 5 وفر منها إلى ربه، وفر منها إلى الله سبحانه وتعالى. فبدوام تصفيته جمعيته، تحصل الجمعية بالله سبحانه وتعالى بأن يكون الغالب على قلبه هو الله سبحانه وتعالى بدوام التصفية، وبحركة نفسه تفرقته، تحصل التفرقة يعني البعد عن الله والغفلة بحركة النفس، فهو قائم بربه على قلبه وقائم بقلبه على نفسه. وأخيرا، فقد قدم الإمام ابن عجيبة من علماء القرن 13 تعريفا حاول أن يكون جامعا للتصوف، فقال: علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك، أو تصفية البواطن من الرذائل وتحليتها بأنواع الفضائل، أو غيبة الخلق في شهود الحق، أو مع الرجوع إلى الأثر. فأوله علم، ووسطه عمل، وآخره معرفة. علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك، هذه كده تعريف. وإن يقدم تعريف آخر ينظر فيه إلى الجهة الباطنة للتصوف، أو تصفية البواطن من الرذائل وتحليتها بأنواع الفضائل، ثم يقدم تعريفا ثالثا بينظر فيه إلى مقام الفناء والبقاء اللي هم أهم مقامات الطريق، فبيقول إيه: غيبة الخلق في شهود الحق، أو مع الرجوع إلى الأثر، أدي البقاء. فأوله علم، ووسطه عمل، وآخره موهبة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صدق التوجه إليه، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.